بسم الله الرحمن الرحيم. مر بنا في الدرس السابق تفسير عوف للطرق، قال: الخط يخط بالأرض، ويستدل فاعل ذلك وصانعه بذلك الخط أو بتلك الخطوط بعددها أو بعد أن يطمس بعضها ويبقي بعضا منها، فيستدل بها على أمور غيبية. وقال أبو السعدات: هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء، أي فيستدلن بذلك على أمور غيبية ستحصل ستكون، كل ذلك يدخل في علم الغيب الذي اختص الله عز وجل به. ويلحق بالطرق قراءة ما في الكف، قراءة ما في الكف، بعضهم يقرأ ما في الكف، ينظر إلى الكف ويقول سيحصل كذا إلى كف الشخص، ويقول سيحصل لك كذا وسيحصل لك كذا. أو قراءة ما في الفنجان، بعضهم إذا فرغ من شرب القهوة أو الشاي ينظر إلى ما يبقى في ذلك الفنجان من البن أو الشاي فينظر ويقرأ ما في الفنجان ويقول سيهدي لك فلان كذا وسيحصل لك كذا، أمور لا يعلمها إلا الله، كل هذا من الكهانة ومن ادعي علم الغيب. وأما ما جاء في مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي في الحديث الطويل، وفيه قوله رضي الله عنه لرسول الله: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عند أن أخبر عن رجال يخطون في الرمل أو في غيره أنكر ذلك، كما يدل عليه كلامه بدليل قوله: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. وهذا أمر مستحيل، أن يوافق الإنسان خط ذلك النبي، لأن النبي قد مات، فما يستطيع أحد أن يوافق خطه، لأنه لا يعلم الخط وكيفية الخط، فلا يستطيع أن يوافق خطه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من باب التعجيز، وأن هذا أمر مستحيل، ومن فعل ذلك فقد أخطأ وضل السبيل، وكان صنيعه من باب ادعاء علم الغيب الذي دلت الأدلة على حرمته. قال النووي رحمه الله في معنى الحديث: اختلف العلماء في معناه، فالصحيح أن معناه أن من وافق خطه فهو مباح له، من وافق خطه خط ذلك النبي فهو مباح له، أي الخط، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقين بالموافقة فلا يباح، والمقصود أنه حرام، لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وافق خطه فذاك، ولم يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقة، لئلا يتوهم متوهم يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط. فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة ذلك النبي مع بيان الحكم في حقنا. فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه، وكذا لو علمتم موافقته ولكن لا علم لكم بها. وقال الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذا كان علما لنبوة ذاك النبي، إذا كان علما لنبوة ذاك النبي، وقد انقطعت أي النبوة، فنهينا عن تعاطي ذلك. وقال القاضي عياض: المختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول، لا أنه أباح ذلك لفاعله. قال: ويحتمل أن هذا نسخ نسخ في شرعنا، فحصل من مجموع كلام العلماء من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن. وفعل ذلك النبي انتهى كلامه. وفعل ذلك النبي الذي كان يخط عن وحي، لا أنه يدعي علم الغيب. وقال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، وابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، من اقتبس أي من تعلم، قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا علمته، شعبة أي طائفة وقطعة من النجوم أي جزءا منه من النجوم، فقد اقتبس أي تعلم شعبة من السحر، طائفة وبعضا من السحر، زاد ما زاد أي كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم، مثل إثم الساحر، أو زاد من اقتباس شعب السحر مثل ما زاد من اقتباس علم النجوم. ويفهم من هذا الحديث النهي والتحذير من تعلم شيئا من التنجيم المحرم، وسيأتي باب خاص للتنجيم في الكتاب إن شاء الله. قال ابن تيمية: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، أي إذا رأى بعض النجوم أو بعض الأفلاك يستدل بها على أنه سيحصل في الأرض من حصول حرب أو رفعه أو موت رئيس أو إقامة آخر ونحو ذلك من الحوادث التي لا نهاية لها. هذا نوع من السحر المحرم ويسمى بعلم التأثير، هذا هو المحرم. أما أن يستدل ببعض النجوم على دخول موسم الأمطار أو الزراعة فهذا جائز ويسمى بعلم التسيير. الأبراج هذا من علم النجوم المحرم، الأبراج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر كما يدل عليه ظاهر الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، كلما زاد من تعلم النجوم زاد من تعلم شعب السحر ويعظم إثمه.